باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح 15 من اول الايه 20: ولكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار بكوره الراقدين، فانه اذ الموت بانسان ايضا قيامه الاموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية. متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، حينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. لازم معلمنا بولس الرسول بيثبت حقيقة قيامة الأموات، فيقول في الآية 20: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات. أثبت معلمنا بولس الرسول في المرات السابقة قيامة المسيح، نمرة 1 بشهادة الكتب من الآية 1 لغاية الآية 4، نمرة 2 بشهود العيان اللي هم شاهدوا المسيح قائم من بين الأموات من الآية 5 لغاية الآية 11. آخر مرة كشف لنا معلمنا بولس الرسول الجزء الثاني في البحث بتاعه، وهو النتائج المترتبة على عدم قيامة المسيح. بيفترض بولس أن لو المسيح ما قامش، من الآية 12 لغاية 19 بيقول عدة نتائج سلبية. نمرة 1: إنكار القيامة معناها أن الإيمان المسيحي والكرازة المسيحية بطلة بلا نفع بلا قيمة. نمرة 2: إنكار القيامة معناها أن الرسل شهود زور، لأن الرسل هم اللي شهدوا أن المسيح قام من الموت. نمرة 3: إنكار القيامة معناها أن احنا لازلنا في الخطية، أن الخطية لم تغفر، لأن الموت جه بسبب الخطية. فإن ظلينا في الموت معناها أن لسه الخطية علينا ولسه الخطية فينا. الحاجة الرابعة انه انكار القيامة معناها ان المؤمنين بالمسيح ماتوا خطاه، فاذا ماتوا هم في حالة الخطية اذا هلكوا راحوا جهنم. باختصار اخر حاجة قالها بولس الرسول انه لو ما فيش قيامة فاحنا يا مسيحيين يا مؤمنين نبقوا اتعس البشر، لاننا في هذه الحياة بنضطهد من اجل الايمان والنهاية هلكين ورحين جهنم. فلا فرحنا في الحياة ولا لنا فرح في الآخرة، فنحن أشقى جميع الناس. إنما الفرحة اللي أعلنها بولس الرسول ختام حديثنا المرة اللي فاتت: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات. المسيح قدم جسده للموت عشان بموته يميت الموت. كل اللي فات كانت النتائج السلبية على عدم القيامة. حديث النهاردة بولس الرسول بقى هياخد النتائج الإيجابية اللي ما ترتب على قيامة المسيح. يقول في الآية 20: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. كلمة الباكورة يعني أول الحصاد. المسيح صار باكورة الراقدين، يعني أول الخليقة الجديدة، أو بتعبير بولس الرسول في أعمال 26 قدام أغرباس الملك: أول قيامة الأموات. يعني إيه المسيح باكورة الراقدين؟ نمرة واحد، كان في عند إسرائيل عيد من ضمن أعياد إسرائيل السبعة في لويين 23، عيد اسمه عيد البكورة. عيد البكورة دوت كان اليهود يحتفلوا بعيد الفصح، ذبح الخروف، عيد الفصح رمز للصليب. تاني يوم عيد الفصح يعامل معاملة أيام السبت، يجي زي ما يجي بس يعامل كأنه يوم سبت. السنة اللي صلب فيها المسيح جه فعلا يوم سبت، لأن ذلك السبت كان عظيما، لأنه بيعتبر أول يوم في عيد الفطير. اليوم الثالث للفصح كان يبقى عند إسرائيل اسمه عيد البكورة، إنه يروح الرجل الفلاح في اليوم دوت للحقل ويجمع أول حزمة شعير، ده الباكورة بتاعة الحصاد، ويروح يوديها للهيكل. الكاهن يمسك حزمة الباكورة ويرددها ترديدا أمام الرب. كلمة يرددها ترديد يعني يرفعها في الأربع جهات بتوع المسكونة، إنه معناها إنه بيشكر الله الكائن في كل مكان على الخير اللي اداه لشعب إسرائيل. في مكان الكاهن ماسك حزمة الباكورة وبيرددها في الهيكل أمام الرب، كان المسيح بكر الراقدين، الباكورة بتاعتنا، باكورة القيامة، كان بيتراءى بذبيحة نفسه أمام الآب. عشان كده بعد القيامة مباشرة قال لمريم: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. أول ما قام صعد أمام الآب في نفس اللحظة اللي كان الرجل العبراني جايب الباكورة وبيقدمها في الهيكل. فالمسيح كان بيقدم باكورة الطبيعة الجديدة في الهيكل السماوي، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. المعنى الثاني ان المسيح باكورة الراقدين، ان الرجل العبراني بعد ما كان ياخد اول حزمة يوديها الهيكل، يروح بعد كده يجمع باقي الحصاد اللي في الحقل. المسيح قام باكورة. طيب بعد قيامة المسيح احنا المؤمنين بالمسيح بقينا بقية الحصاد، فزي ما المسيح قام، زي ما خدنا أول حزمة باكورة وبعد كده هنجمع بقية الحزم، هكذا المسيح قام كباكورة، وبعد كده المؤمنين بالمسيح هيقوموا على ذات المثال. عشان كده هيقول في الآية 23: الذين للمسيح في مجيئه. ده تاني معنى إن المسيح باكورة الراقدين. ثالث معنى ان المسيح قام وصار باكورة الراقدين، انه الباكورة من نفس نوع الحصاد. يبقى النقطة نمرة اتنين، ان زي ما جمعنا الباكورة وصعدت امام الاب، هكذا هيتجمع بقية المؤمنين والمسيح يصعد بهم للسماء. طب النقطة الثالثة في الباكورة، انه الباكورة بتبقى من نفس نوع الحصاد، بمعنى أنا عندي حقل حنطة، فيبقى كل الحصاد هيبقى حنطة. مش ممكن هروح أقدم في الهيكل باكورة حنطة وأكمل حصاد بطاطس. جت منين؟ أنت خدت باكورة حنطة يبقى الباقي حنطة، يبقى الباكورة من نفس نوع المحصول. طيب في القيامة نفس نوع قيامة المسيح هيبقى نفس نوع القيامة بتاعتنا. المسيح قام ولم يسود عليه الموت، بعد احنا هنقوم ونحيا لحياة أبدية. المسيح قام وله جسد، له سمات معينة، هيكمل بولس لسه مش المرة اللي جاية اللي بعديها، لان اللي صح دوت هناخده بتأني شوية، هيكلم عن جسد القيامة. فالمسيح بكورة يعني نفس نوع قيامة المسيح، احنا هنبقوا من نفس النوع بتاعه، فصار باكورة الراقدين. لكن قبل ما اترك الآية ديت، عايزين ناخد بالنا من تعبيرات معلمنا بولس الرسول. يقول: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. كل كلام بولس اللي يمسك كورنثوس الأولى 15 لما يتكلم عن الميتين يقول قيامة الأموات، إن كان المسيح قد قام من الأموات فكيف صار فيكم قوم يقولون إنه لا تكون قيامة أموات؟ كل التعبيرات قيامة أموات قيامة أموات. طب في الآية دي بقى، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الأموات. لأ، ليه؟ لأنه فهمنا المرة اللي فاتت لما بيقول قيامة الأموات إنه برهان إنه كل الميتين هيقوموا، مؤمنين وغير مؤمنين. البرهان، البرهان إن في قيامة للميتين. بولس بيقول قيامة المسيح جسد مات وقام، يبقى هكذا كل البشر كل الميتين هيقوموا. طيب هنا بقى في الآية ما قالش بكورة الميتين، لا، لأن هنا بقى حاجة تخص المؤمنين بالمسيح. هم كل الميتين هيقوموا، البرهان قيامة المسيح. طيب اللي هيقوموا دول كله شبه بعضه؟ قال لك لا، احنا بقى اسمنا الراقدين، فاحنا لينا وضع خاص، احنا قيامتنا هتبقى من نوع قيامة المسيح. طب وبقيت الميتين هيقوموا بس ليه؟ عذاب أبدي. عشان كده قصد بولس ان هنا يقول ان المسيح قام وصار بكورة الراقدين، حاجة تخص المؤمنين مش بكورة الأموات. طيب يكمل بولس في الآية 21، فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات. بولس بيقول لنا عندنا اتنين إنسان، موت بإنسان وقيامة بإنسان آخر. اتنين إنسان هم زعماء البشرية، كل البشر هيندرجوا تحت رأس من الرأسين دول. الإنسان الأول هيقول عنه بولس الرسول في نفس الإصحاح دوت الآية 47، من الأرض ترابي، ده اللي هو آدم. الإنسان الثاني الرب من السماء، ده سيدنا في التجسد. فبقى عندنا اتنين إنسان، كل منهما نائب عن أتباع له، كل منهما رأس له أتباع، كل منهما بيمثل عائلتين. فإنه إذ الموت بإنسان، مين الإنسان ده اللي جاب الموت؟ الإنسان الأول آدم. جاب الموت إزاي؟ بإنسان جه الموت. فإنه إذ الموت بإنسان، معلمنا بولس الرسول شرحها في رسالة رومية الإصحاح الخامس الآية 12، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. يبقى الموت بإنسان آدم. إزاي آدم جاب لنا الموت؟ نمرة واحد، آدم أدخل الخطية والخطية تبعها، تابع ليها، نتيجة ليها، علامة ليها الموت الجسدي. يبقى آدم دخل لنا الموت الروحي بالخطية بالانفصال عن الله، تبعه الموت الظاهري إن الإنسان يموت. فإنه إذ الموت بإنسان. طيب بقيت الآية، بإنسان أيضا قيامة الأموات. مين الإنسان ده بقى؟ الإنسان الثاني الرب من السماء، ربنا يسوع اللي نزل من السماء وصار كإنسان بالقيامة. من غيره مفيش قيامة، لا للميتين المؤمنين ولا لغير المؤمنين. لذلك ربنا يسوع نفسه في يوحنا 5 يقول تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، مؤمن وغير مؤمن، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. مين اللي جاب القيامة ديت؟ بإنسان أيضا قيامة الأموات. فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات. بصوا حكمة ربنا في التدبير، حكمة الخلاص، الإنسان الأول مات، فمحتاجين إنسان يموت ويقوم علشان يكون عوض عن الموت اللي جابه لنا الإنسان الأول. إنسان دخل لنا الموت، فإحنا عايزين إنسان ننال فيه الحياة، يهبنا الحياة. طب سؤال، ينفع ملاك؟ تقول لي يتجسد ويبقى الملاك يظهر في شكل إنسان. طيب أوكي موافق، بس لما يموت، ما هو الملاك مش هيقبل موت إلا بأنه يتجسد. طب لنفرض ملاك يتجسد ومات، يدينا قيامة؟ لا مش هيدينا قيامة. ليه؟ لأنه الملاك لو خد جسد ومات ما فيهوش حياة في ذاته عشان يقوم. إن هو خد جسد ومات هيظل ميت، ما ينفعش. طب ينفع إنسان؟ ما هي نفس القصة. ما هو لو إنسان مات، إيه الموت؟ الموت إنه أخذت منه الحياة. طب هو عنده حياة من ذاته علشان يقوم؟ لا مش هيقوم. طب إحنا عايزين مين بقى؟ عايزين ابن الله اللي له الحياة في ذاته، اللي الحياة لم تعطى له بل هو نفسه الحياة، فيه كانت الحياة، أبل في جسده حكم الموت. قال البابا أثناسيوس أخذ جسد قابل للموت رغم أنه جسد مغلطش، لكن هو أخذ جسد قابل للموت، ارتضى أنه يقبل في جسده الموت. فلما نزل للموت هو فيه الحياة في ذاته، فراح مدي حياة للطبيعة الإنسانية الجديدة. فإنه إذ الموت بإنسان، فإحنا عايزين إنسان تاني يدينا الحياة. إنسان مات ودانا الموت، إنسان قام ودانا الحياة. يشرح بولس نفس المعنى ده في الآية اللي بعديها، الآية 22، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. بص عظمة ربنا، بص الكرامة اللي ادها للطبيعة البشرية، ان ذات الطبيعة اللي انهزمت، ذات الطبيعة اللي فسدت بالموت، هي نفسها الطبيعة اللي بتنتصر. مش طبيعة ماتت وطبيعة أخرى غلبت، طب ما يبقاش هو اللي انتصر كده، أنت عملت حاجة وأنا بوظتها لك. لا، أنا عملت حاجة أنت بوظتها، نفس الحاجة اللي باظت، نفس الطبيعة اللي ماتت هتقوم تاني. هكذا يزول العار عن بني إسرائيل، لو خدنا يعني المعنى الرمزي للمزمور 151 أترج الياط. الطبيعة اللي ماتت، إن جليات طبعا رمز للشيطان، فأزلت العار عن بني إسرائيل، مزمور 151. فالطبيعة اللي ماتت هي نفسها اللي انتصرت، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. إزاي؟ آدم غلط ومات، المسيح مات لكنه ما غلطش، مد إرادته، قبل في جسده الموت، فموته غلب الموت، موته سحق الموت، فموته ادانا حياة. بس هنا في ملحوظة بقى على كلمة الجميع، كما في آدم يموت الجميع. مين الجميع هنا؟ جميع الجنس البشري. طب المسيح، في المسيح سيحيا الجميع، جميع الجنس البشري؟ لا، جميع المؤمنين بالمسيح، جميع من قبلوا المسيح رأس ليهم، جميع من ولدوا من الله بالإيمان بيسوع المسيح. لذلك كلمة الجميع في آدم غير الجميع في المسيح. في آدم يموت الجميع، كل اللي حيموتوا حيموتوا لأنهم مرتبطين بآدم. طب في نوع من البشر مش مرتبط بآدم؟ لا، كله
مرتبط بآدم فكله حيموت. النص الثاني في الآية: في المسيح سيحيى الجميع. مين الجميع اللي حيحيوا؟ المؤمنين بالمسيح. يبقى الأولين حيموتوا بخطية آدم بكل الجنس البشري. طب اللي حيحيا ده حيحيا باستحقاقات المسيح، ثمرة عمل المسيح. لذلك البعض أخذ الآية دي ونادى بما يسمى بالخلاص العام أو الخلاص للكل. يقول لك مش كل البني آدمين ماتوا يبقى في المسيح الكل هيعيش الحياة الأبدية، لا، في فرق بين الاثنين. في آدم يموت الجميع. مين الجميع دول؟ جميع المولودين من آدم، خلاص يبقى كل البشر. يبقى المقصود بجميع هنا ايه؟ مش شوية من اللي مولودين من آدم حيموتوا وشوية مش حيموتوا، لا، كل اللي مولود من آدم حيموت. طب النص الثاني: في المسيح سيحيى الجميع. جميع المولودين من المسيح هيحيوا. في حبة من المولودين من المسيح المؤمنين بالمسيح هيحيوا، وحبة من المؤمنين بالمسيح مش هيحيوا، لا، جميع المؤمنين بالمسيح هيحيوا. يبقى الآية هنا مش بتتكلم على خلاص لجميع البشر. لذلك مهم بقى هنا القراية الصح. الآية بتقول إيه؟ في المسيح سيحيا الجميع. لا، لا، ما قالتش كده. ما هي لو قالت في المسيح سيحيا الجميع يبقى كل البشرية هتحيا الحياة الأبدية. لا، الآية بتقول في المسيح سيحيا الجميع. يبقى اللي هيرتبط بالمسيح، ثمرة ارتباطهم بالمسيح، هيحيوا، مش في شخص المسيح البشرية كلها ستحيا. لذلك بقول مهم حبايب ان لما نقرا، ليه بنقرا بالتشكيل؟ يعني سوري مش فزلكة يعني، لا، المعنى يتغير خالص. في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح ايضا سيحيا الجميع. يبقى مين اللي حيحيوا؟ اللي بيؤمنوا بالمسيح. يبقى كل من حيدخل الموت حيدخلوا من باب واحد هو آدم، وكل اللي حيدخلوا للحياة حيدخلوا من باب واحد هو المسيح. لأنه كما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع. ممكن أخذ الجميع بمعنى آخر، إنه الجميع هنا الأبرار والأشرار. بس هكمل الآية اللي بعديها بقى: لأنه كما في آدم يموت الجميع، أبرار العهد القديم وأبرار العهد الجديد، لأنهم من نسل آدم الكل لازم يموت، ودع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. هكذا في المسيح سيحيا الجميع. هاخد هنا مجازا الجميع بمعنى الأبرار والأشرار، لأن قلنا إيه برهان إن في قيامة للميتين؟ قيامة المسيح. يبقى قيامة المسيح هي اللي أعلنت إن في قيامة لكل البشر. لكن خد بالك بقى، لكن دي أول أداة في الآية اللي بعديها، الآية 23: ولكن هم كل الميتين هيقوموا بقيامة المسيح، لكن كل واحد في رتبته. الرتبة هنا يعني المقام، الرتبة هنا يعني المكافأة، الرتبة هنا يعني الحالة. هم كل الميتين هيقوم، بس في رتب. في ناس هتقوم للحياة الأبدية، وفي ناس هتقوم للإصدراء الأبدي بتعبير دانيال 12، أو بتعبير يوحنا 5: ناس يقوموا للحياة الأبدية وناس يقوموا للدينونة. ولكن كل واحد في رتبته. يبقى كل الميتين هيقوم. تأتي ساعة هيسمع فيها كل من في القبور صوت، وكلهم قاموا في مجيء المسيح الثاني، لكن كل واحد في رتبته. اللي عملوا الصالحات لقيامة الحياة، اللي عملوا السيئات لقيامة الدينون. ممكن أخذ الآيتين بالمعنى دوت. ما ممكن أخذ الآيتين كل واحد في رتبته، المؤمنين لوحديهم والأشرار لوحديهم. المؤمنين كل واحد هيقوم في رتبة. احنا كلنا لينا إيمان واحد، كلنا لينا معمودية واحد، لكن مش كلنا بننمو بمقدار واحد. طب في القيامة كل واحد هيقوم على حسب المستوى بتاعه، هيبقى ليه درجة. احنا كلنا هنقوم، بس نجما يفضل عن نجم في المجد، هيقولها حتى بولس في نفس كورنثوس 15. يعني كل المسيحيين هيقوموا، بس كل واحد في رتبته. في واحد جاب ثمر 30، واحد جاب ثمر 60، واحد جاب ثمر 100. كله داخل الحياة، بس كل واحد له رتبة ومكانة. أيضا بالنسبة للأشرار، كل في رتبته، زي ما النعيم المجد درجات، هكذا أيضا الدينونة والعقاب درجات. لذلك قال سيدنا له كل المجد، سدوم عمورة ستكون لها حالة أكثر احتمالا مما لكما. كان بيكلم كفر نحوم وبيت صيدا، المسيح صنع فيها أكثر قواته ولم تتب. يبقى كل في رتبته، المؤمنين لهم رتب، وأيضا الأشرار في الدينونة لهم رتب. أيضا ممكن أخذ كلمة رتبته بمعنى ثالث، نكمل ببقية الآية. ولكن كل واحد في رتبته، يعني في ترتيب في القيامة. القيامة مش كله هيقوم مرة واحدة، في ترتيب، في واحد، في اثنين قالهم بولس في كورنثوس، في ثلاثة قالهم بولس في تسالونيكي، نفهمه. ولكن كل واحد في رتبته، ترتيب القيامة. المسيح بكورة، أول شخص تستعلن قيامته للكل هو المسيح. يبقى يجي المسيح في مجيئه الثاني، هو الأول، هو نمرة واحد. أدي ترتيب القيامة. نمرة اثنين مين؟ الذين للمسيح في مجيئه. في مجيء المسيح الثاني يقوم مين؟ المؤمنين بالمسيح اللي ماتوا لغاية لحظة مجيء المسيح الثاني. كل اللي سبقوا مجيء المسيح الثاني يقوموا الأول. طب وفي تانيين؟ ما هو لسه في ناس على الأرض لحظة مجيء الثاني. طب الناس اللي على الأرض دول، بولس بقى قال لنا الترتيب بتاعهم في تسالونيكي الأولى. كنا درسنا تسالونيكي قبل ما ندخل في كورنثوس، كنا مخلصين تسالونيكي الأولى والثانية، اللي مننا يعني كان حاضر. يقول معلمنا بولس الرسول ترتيب القيامة ثلاث فئات. الرب نفسه بهتاف، هو نمرة واحد، سوف ينزل من السماء، تستعلن قيامة المسيح للبشر. طيب نمرة اثنين، الأموات في المسيح سيقومون أولا، دول اللي ماتوا على الإيمان بالمسيح. نمرة اثنين. طب بعدها، ونحن الأحياء، الناس اللي هيبقوا. بولس كان عنده رجاء ان مجيء المسيح هيجي بسرعة، فكان متصور ان هو من ضمن الناس اللي هيحضروا المجيء الثاني، من كتر تشوق بولس للمجيء. فبيقول نحن الأحياء. طب بولس انتقل، الأحياء اللي هيبقوا عايشين بقى في الوقت دوت، نخطف لملاقاة الرب على السحب. زي ما أنا لما بموت احطولي في التراب والدفن وأقوم بجسد جديد، طيب الأحياء المسيحيين اللي هيبقوا عايشين هيختطفوا في الهواء. لحظة الاختطاف ديت تكون لهم كالقبر، وهم بيختطفوا يخلعوا هذا المائت ويلبسوا عدم فساد، هيختم بها بولس كورنثوس الأولى 15. بس نبقى فاهمين، يبقى في ترتيب اهو في القيامة، المسيح الأول، المؤمنين اللي سبقونا نمرة اثنين، الأحياء اللي هيبقوا عايشين على الأرض في الوقت دوت تستعلن طبيعتهم الجديدة نمرة ثلاثة. طيب يكمل بولس، لسه الترتيب مخلص في الآية 24، وبعد ذلك النهاية. احنا ماشيين بالترتيب اهوت. بص الترتيب يا حبايب، المسيح الأول، المؤمنين بالمسيح في مجيئه، الأحياء اللي هيبقوا عايشين على الأرض في الوقت دوت، ثم ماشيين بنفس الترتيب، وبعد ذلك الإيه؟ النهاية. بعد كده تيجي الخطوة نمرة 4 نهاية. نهاية ايه؟ نهاية العالم، نهاية الحياة الأرضية، الوصول للخليقة للغاية اللي خلقت من أجله، نهاية تدبير الخلاص، وبعد ذلك النهاية. يبقى واضح هنا حبايب انه مفيش فصل زمني. الآية بعد ذلك النهاية أدق ترجمة في العربي ليها حين إذ ذاك، يعني في ذات نفس الوقت، حين إذ ذاك في اللحظة ديت سيكتمل كل شيء، اللي هي مترجمة وبعد ذلك النهاية. يبقى المسيح تستعلن قيامته، الميتين يقوم، الأحياء يختطف، بعدين مباشرة النهاية. مفيش بقى فاصل يتم فيه ملك ألفي زي ما بيقولوا قطنا البروتستانت، لا مفيش، مفيش مدة زمنية. ما إنه المسيح يستعلم، الميتين اللي سبقوا يقوموا، الأحياء يختطفوا بعد ذلك النهاية. إخوتنا البروتستانت بيقولوا لا، الأحياء يختطفوا وبعد كده نقعد 1000 سنة يملك فيها المسيح على الأرض وبعد كده تيجي الدينونة. لا، فين الكلام دوت؟ مفيش الفاصل بتاع 1000 دوت، لأن احنا دلوقتي بنحيا في الملك 1000 للمسيح من لحظة الصليب حتى مجيئه التالي. يبقى المسيح عام، الذين للمسيح في مجيئه، الأحياء يختطفوا على السحب لملاقاة الرب في الهواء بعد ذلك النهاية. طيب فين الأشرار في المشهد يا بولس؟ احنا كده يعني شايفين الدنيا كلها الأبرار، مسيح ورقدوا على الإيمان بالمسيح والأحياء وجت النهاية. يوضحها في الآية 24، وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب. الآب هو المالك وحكم الخلقة. الخلقة اللي خلقها الآب خطفها إبليس، شخص أبونا آدم والطبيعة اللي أخضعت لآدم، فبقى السلطان الملك مش لله. مين اللي مالك النهاردة؟ إبليس. الأرض مسلمة ليد الشرير. مين اللي مبادئه سيدة في الأرض؟ مبادئ الشر. مين رئيس هذا العالم؟ شيطان. طب وهو من امتى الشيطان يملك؟ بقى مرتش الشيطان يملك. ما هو سرق الملك، ضحك على ادم، اديت لابنك هديه، راح واحد راح ضحك عليه وخده بالهديه. ربنا خلق الكون واداه هديه لادم، الشيطان راح ضحك على ادم فخد ادم تحت عبوديته واللي مع ادم، وهبات الله بلا ندامه. ربنا ادى ادم حاجه مش هياخدها بالعافيه، فبقى الملك في ايدين مين؟ الشيطان. طب المسيح جاي ليه؟ جاي يسترد الملك للآب مرة أخرى. عشان كده هو عنده 12 سنة بيقول له أمنا لما كانت بتدور عليه في الهيكل، لماذا كنتما هي ويوسف النجار تطلبانني؟ ألستما تعلما إنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ أنا جاي علشان أرد الملك للآب. وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب. استرد الملك، هنشوف دلوقتي التفاصيل، وراح مسلمه للآب. الآب استرد الملك. طب هيسترد الملك زي ما احنا قلنا ان في قوة شريرة بتحكم. بقية الآية متى أبطل، امتى هيسترد الملك؟ امتى الملك يرجع لله الآب؟ متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. الابن في مجيئه الثاني هينزع كل سلطان عن كل قوة الشر. القمة، قمة الشر هتتجسد في شخص. اثنين، ضد المسيح أو الوحش اللي خارج من الأرض والوحش اللي خارج من البحر. ضد المسيح والنبي الكذاب، الشيطان هيحط فيهم كل قوة الشر. متى أبطل كل رياسة في مجيئه الثاني، يمسك ضد المسيح والنبي الكذاب يلقيهما حيين في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، رؤية 19. طب ده دول يمثلوا أعظم قوى الشر. خلاص هو مسكهم الابن في مجيئه في الدينونة رماهم في جهنم. متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، بس بين قوسين السلطان والقوة والرياسة اللي مضادة لله، ما هي الملائكة فيها سلاطين وفيها قوات وفيها رياسات، هيبطل رياساتهم؟ لا، هم دول مش ضد ربنا، هو هيبطل الرياسات والقيادات والسلاطين الشريرة. عشان كده قال لنا بولس في أفسس 6 محاربتنا مع ولاة الشر، مع أجناد الروحية في السماويات، قوى الشر. وبعد ذلك النهاية، ما تسلم الملك لله الآب. أنت هيسلم الملك للآب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، حيزال الشر من الخليقة كلها. هنا تم المشروع الإلهي، هنا رجعت الخليقة للصورة الأولى اللي خلقها ربنا، إنسان الكل خاضع له، والإنسان ده نفسه خاضع لله. ما هي دي الصورة الأولى، أبونا آدم إنسان، ربنا أخضع كل شيء، أخضعت كل شيء تحت قدمي، نعمل الإنسان على صورتنا فيتسلطون. فربنا خلق إنسان يتسلط، بس لما حطه في الجنة ليعملها ويحفظها، خد بالك يا آدم، في قوة شريرة معادية عايزة تمتلك ما أعطي ليك، خد بالك. للأسف آدم ما خدش باله، وجات القوة الشريرة دي هي اللي حكمت. طب النهاردة زي ما إنسان مات، إنسان بيهبنا الحياة، زي ما إنسان أعطي له السلطان والكل خاضع له، أهو ربنا يسوع في مجيئه الثاني متى جاء ابن الإنسان. لذلك الدينونة لابن الإنسان ده في قمة التدبير، إنه إنسان أبطل كل رياسة وكل قوة وكل سلطان، وبقى هو السيد. بس هيعمل زي آدم الأول؟ لا، ده في خضوع بيسلم الملك لمين؟ للآب. كمال التدبير، كمال خطة ربنا. وبعد ذلك النهاية، ما تسلم الملك لله الآب. لذلك قيل عن الابن في التجسد إشعياء، مسرة الرب بيده تنجح. ده اللي حيتم مسرتي، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ده اللي حيتم المقاصد الإلهية، بتعبير زكريا رجل مشورتي، رجل مشورات الله. ده مين؟ ده الابن في تجسده. وبعد ذلك النهاية، ما تسلم الملك لله الآب. طيب قبل ما أخذ الآية اللي بعديها، الآية دي فيها مشاكل حرفها غير الفاهمين، بتعبير القديس بطرس يعني استعيروا لهلاك أنفسهم. متى سلم الملك لله الآب؟ خلص، يبقى الابن مش هيملك بقى تاني، ملوكيته خلصت، ملوكيته انتهت. طب يعني بين قوسين بين قوسين، متى سلم الملك لله الآب؟ طب قبل ما يسلم الملك لله الآب، هو الله الآب مش ملك؟ يبقى لما الابن حيسلم بقى الابن مش ملك. طب خلينا من ديت، ما تسلم الملك لله الآب، هل ملكوت الابن حينتهي؟ ده الآب بيملك بالابن، الآب يرتب يخطط يدبر والتنفيذ بالابن، فكل ما يعمله الآب يعمله بالابن في الروح القدس. الاب حيخلق، يخلق ازاي؟ يخلق بالابن. الاب حيدين، حيدين ازاي؟ يدين بالابن. كل ما يعمله الاب يعمله بالابن. لذلك قال المسيح كل ما يفعله الآب يفعله الابن أيضا. فإذا كان الأب حيملك فليس بالانفصال عن الابن. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، احنا عندنا آية صريحة في دانيال 7، ملكوته ما لا يزول وسلطانه ما لا ينقرض. الملك لما بشر أمنا أنها يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية، يبقى الابن هيملك. طب متى سلم الملك لله الأب؟ دي الآية دي بتكشف التساوي، التساوي ما بين الأب والابن. إزاي؟ بيقول عن الابن متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. يبقى اللي حيبطل الرياسات والسلاطين والقوى الشريرة الابن. معلمنا بولس الرسول في أفسس يتكلم عن المسيح فوق كل رياسة، لما قام وصعد وجلس عن يمين الآب، جالس فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي المستقبل أيضا. طب ده سلطان الابن. طب هو سلطان الابن دوت بمعزل عن الأب؟ لا، ده الأب هو اللي قال للابن اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يبقى الآية مش بتكشف ان الابن اقل من الاب، لا، بتكشف التساوي. الابن له السلطان على كل الخليقة. طب مين اللي وهب هذا السلطان؟ الاب. اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ لقدميك. يؤكد نفس المعنى في الآية 25، لأنه يجب أن يملك. مين؟ المسيح. لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. الأول نفهم الآية وبعد كده نشوف الاعتراض اللي فيها. لأنه يجب أن يملك، المسيح دلوقتي بيملك ويجب أن هو يملك. فين؟ في الكنيسة. إحنا لسنا ملك لأنفسنا، إحنا ملك للي اشترانا. قد اشتريتم بثمن. الثمن دوت ليس بفضة ولا ذهب بل بالدم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس دم المسيح. يبقى مين اللي مالك علينا كمؤمنين؟ المسيح مالك بحكم الخلقة وبحكم الشراء، اشترانا لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك بدمك. تذبحها بتاعة المسيح في السماء. طب هو دلوقتي بيملك على الكنيسة. طيب خطة الآب ايه؟ خطة الآب انه الابن يملك على الخليقة كلها. عشان كده قال في المزمور قد مسحتك ملكا على صهيون. ده تدبير الآب. طب سؤال، هو النهاردة مالك؟ يقول معلمنا بولس الرسول في العبرانيين لسنا نرى بعد الكل مخضعا له. هو ملك بس في الكنيسة، لكن في العالم لا، العالم مش خاضع ليسوع. العالم ما بيعترفش ان يسوع ملك، لانه يجب ان يملك في الكنيسة. طب لغاية امتى هيفضل ملكه في الكنيسة بس؟ هيفضل ملكه على المؤمنين بس؟ قال لك لا، حتى يضع جميع الاعداء. لا، ده هيملك حتى الاعداء هيخضعوا الملك. ده فين ده؟ ده في مجيئه الثاني. قالها بولس في فيلبي، لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة، كله هيسجد قدامه، ما في السماء الملائكة وما على الأرض البشر مؤمنين وغير مؤمنين وما تحت الأرض الشياطين. لأنه ده امتى ده؟ ده مجيئه الثاني. لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ما في السماء وما على الأرض ومتعتدوا ويعترف كل لسان إن يسوع رب لمجد الله الآب. لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. طب سؤال، بعد الآب ما يحط الأعداء تحت قدمي الابن في الدينونة هينتهي ملك الابن؟ يجب ان يملك حتى ما يتحطوا الاعداء. طب بعد ما يتحطوا الاعداء هيتوقف ملكه؟ قلنا الآية بتقول سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، دانيال 7:14، وملكوته ما لا ينقرض. يبقى ملكه ملك أبدي. طب أمال إيه معنى الآية دي؟ الآية تؤكد ملوكية المسيح. إزاي؟ النهاردة المسيح بيملك على الكنيسة، هو ملك، رغم إن لسه في صراع ما بين الخير والشر. هيفضل الصراع ما بين الخير والشر ده لغاية إمتى؟ لغاية مجيء المسيح الثاني. يبقى في مجيء المسيح الثاني كلمة حتى هنا مش نهاية ملكه، بل حتى نهاية الصراع ما بين الخير وما بين الشر. إذا كان دلوقتي وفي صراع هو بيملك المؤمنين، طب لما ينتهي الصراع ده، لما ينتهي الصراع يعلن ملكه الحقيقي. يبقى لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه، حتى هنا مش تخص ملك المسيح، لا ده ملكه أبدي، لكن هيملك لغاية ما ينتهي الصراع ما بين الخير والشر. طب نهاية الصراع ده فين؟ في مجيئه الثاني. بالضبط زي ما المسيح بيقول للكنيسة ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. طب وهو بعد انقضاء الدهر مش هيبقى معنا؟ بس كنت أنا معاكم وانتوا في الدهر، يبقى مش هبقى معاكم في الدهر الآتي. لذلك قال القديس أغسطينوس كلمة حتى هنا مش نهاية ملكه، بل نهاية الصراع ضد مملكته. أما هو ملكوته ليس له نهاية. قال القديس كيرلس عمود الدين إن كان قد ملك قبل نهاية الشر أفلا يملك بعد نهاية الشر؟ يبقى الملخص هنا بولس بيكشف بركات القيامة. المسيح بكورة، إنسان جاب الموت، إنسان جاب لنا الحياة، إنسان بيبطل كل سيادة وكل سلطان. طب لسه في حد لم يفقد سلطانه بعد حتى هذه اللحظة؟ احنا دلوقتي أني لحظة، لحظة مجيء المسيح الثاني وأبطل كل سيادة وكل سلطان وكل قوة. لسه في واحد لم تبطل سيادته، مين؟ الآية 26 آخر عدو يبطل هو الموت. الموت له سلطان على الجنس البشري بسبب الخطية، لأن أجرة الخطية موت. طب المسيح أبطل رياسات البشر الأشرار ورياسات الشياطين. طب لسه في واحد له سيادة لم تبطل بعد، هو الموت. لذلك يقول سفر الرؤيا الموت لا يكون فيما بعد، الموت حيطرح في بحيرة النار، الموت هيفقد سلطان، الموت هينتهي، الموت هيموت، الموت لن تعود له سيادة على المؤمنين. آخر عدو يبطل هو الموت. قديس يوحنا فم الذهب بيقول لك ليه الموت آخر عدو يبطل؟ قال لك لأنه هو آخر عدو دخل. ربنا خلق الملائكة سقط منهم إبليس وجنوده، خلق الإنسان راح الشيطان مدخل الخطية للإنسان والموت. الفدا خلصنا من الخطية، مجيء المسيح الثاني والقيامة غلبنا الموت. يبقى آخر واحد بيتغلب الموت، يبقى زي ما هو دخل آخر واحد هو بيموت آخر واحد. آخر عدو يبطل هو الموت. يأكد بولس نفس المعنى الآية 27 لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. مين اللي أخضع؟ الآب أخضع كل شيء تحت قدمي الابن. أخضع حاجتين، كل رياسة وسلطان، وأخضع الموت. لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن بيفهمنا بقى بولس الصورة الأخيرة، أدينا شفنا قيامة المسيح، قيامة الأموات، الأحياء، شفنا قوى الشر بتنهزم، شفنا الموت بيطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. داخلين على الأبدية. بيكمل بولس شرح المشهد لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه، ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع بين قوسين للابن، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. مين اللي أخضع الكل للابن؟ الآب. طب هل الآب داخل ضمن دايرة خضوع الابن؟ لا، هو الآب هيخضع كل شيء للابن، لكن الآب خارج دايرة الخضوع للابن. ليه؟ احنا لو فهمنا الحوار اللي فات مش محتاجة. ليه؟ هو اصلا الابن جاي يعمل ايه؟ جاي يخضع التمرد. طيب كل القوى الشرير والخطية كله خضع، هو جاي عشان كده. هو الاب كان تمرد وبالتالي محتاجين نخضع الاب. طبعا كلام مجرح اللي انا بقوله، بس عشان نفهم. طبعا لا، الابن جاي يخضع التمرد، فالآب خارج دايرة الخضوع، فالابن بيخضع الخليقة المتمردة، فبقى الآب خارج الدايرة دي لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، فواضح في استثناء إنه اللي أخضع كل حاجة للابن ده خارج الدايرة. الآب خارج دايرة الخضوع. يبقى الخلاصة، الكل، عشان نعرف نتابع بقية الآية، الكل أصبح تحت سلطان الابن، والابن سلم الملك للآب. طب سؤال، الابن المتجسد هيخضع ولا هيكون مستقل؟ نفهم الحتة دي عشان نكمل بقية الآيات. الكل أصبح تحت سلطان الابن. نمرة 2، الابن سلم الملك للآب ورد الملك لله الآب. طب سؤال، الابن المتجسد بقى ايه موقفه في القصة دي؟ الابن يكمل بولس الآية 28، ومتى أخضع له الكل، متى الله الآب أخضع لله الابن الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل. طبعا الايه دي اول ما نسمعها اول مره، بص اسمع كده، اسمع، افصل اللي فات كله. متى اخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي أخضع له الكل. يبان هنا أنه الابن أقل من الآب. سؤال، هل خضوع الابن للآب يمس لاهوته، يقلل من لاهوته؟ هل خضوع الابن للآب يمس سلطانه، يقلل سلطانه؟ احنا قلنا دانيال 7:14، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لم ينقرض. يبقى سلطانه أبدي، مش هيكف الابن عن أن يكون له سلطان. ملكوته لن يزول، مش هيكف الابن عن أن يكون له ملكوت يملك على بيت يعقوب إلى الأبد. طب ما إيه المعنى اللي مقصود؟ نمرة 1، المعنى المقصود ببساطة شديدة إنه العمل اللي الله الآب أرسل الابن من أجله، الابن إيه؟ تمام. الخضوع هنا بمعنى أنت أرسلتني في مهمة إن أنا أخضع ليك البشرية المتمردة. طب أديني أخضعتها وسلمتها لك، يبقى أنا تممت العمل اللي أنت أرسلتني من أجله، وهو هزيمة الخطية والشر وسلطان الموت وعودة الإنسان للشركة مع الله مرة أخرى. ده أول معنى. يبقى هنا معنى الخضوع إتمام الرسالة. هو ليس خضوع العبد لكن خضوع الابن المحب للآب اللي تمم مشيئة الآب اللي أرضى الآب اللي أصر قلب الآب بأنه تمم مشيئته، أدي أول معنى. المعنى الثاني، متى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. بيعمل مقارنة ما بين عصيان آدم الأول وطاعة آدم الثاني. قلنا آدم الأول خد سلطان، طب لما خد سلطان وبقى كله تحت رجلين آدم، آدم تمرد على ربنا، عصى ربنا، كسر وصية ربنا. طيب النهاردة ابن الله المتأنس تجسد وصلب وقام علشان يعيد الخليقة للصورة الأولى بتاعتها. خضعت الخليقة كلها لسلطان الابن. سؤال، الابن حيتمرد كما تمرد آدم الأول؟ ومتى أخضع له الكل؟ طب ما هو أخضع الكل لآدم. طب لما أخضع الكل لآدم، آدم حافظ على سلطان ربنا؟ لا، ده تمرد على ربنا. طب الابن في التجسد، الآب أخضع له الكل، هيتمرد كما تمرد آدم الأول؟ ما هو ده الرأس الجديد بتاع البشرية، ما احنا انتسبنا للرأس الأولى فبقينا متمردين في شخص آدم. طب احنا دلوقتي منتسبين للرأس الثاني، آدم الثاني، طب يمكن يتمرد له كل المجد يعني؟ ايه؟ وما نقولناش حاجة. لا، حاشا للابن أن يتمرد كتمرد آدم الأول. أديك مثل قالوا الأباء كان أيام الدولة الرومانية، كان يبقى مفهوم ودلوقتي يبقى مفهوم برضه. يقول لك تصور بلد تمردت، فيجي الملك يبعت قائد عشان يكسر التمرد دوت، أخضع البلد. قدام القائد حاجة من الاثنين، لا ياخد البلد دي ويستقل بيها، يا إما يجيب البلد دي خضعة للملك. لا، القائد ده كان أمين للملك، فجاب البلد اللي خضع دي تحت سلطان الملك. فكوفئ هذا القائد من قبل الملك بأنه يجعله ذو سلطان على البلد. طبعا هنا المثل في عدم تساوي ما بين الملك والقائد، لكن احنا بنتكلم على الابن المساوي للآف الجوهر. ارتضى أن يتجسد عشان يرد عصيان الإنسان، فأعاد الخليقة بتجسده وبصلبه وبموته وبقيمته خضع للآب. فلذلك يقول عن الابن الذي جعله وارثا لكل شيء. يظل الابن هو صاحب السلطان على الخليقة كلها، لكن في خضوع، ما فيش تمرد على الآب. يبقى أول معنى للآية إنه الابن أتم العمل، هذه معنى خضوعه. المعنى الثاني للآية إنه الابن مش هيتمرد كابن إنسان لما أعطي هذا السلطان. المعنى الثالث، متى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. الابن في التجسد أخذ كل ما لنا، خد خطايانا، أوجاعنا حملها، خد عرينا، آدم اتعرى لذلك مسيحنا اتعرى على الصليب، خد سجننا، آدم كان يموت وينزل للجحيم هو نزل لسجن الموت، أخذ أيضا تمردنا. ما هو بيشيل خطيتنا بكل نتائجها، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، فخد التمرد بتاعنا. طب بيعمل ده ليه؟ عشان يصلح الغلط بتاعنا. أخذ تمردنا أصلحه بخضوعه، أخذ التمرد بتاعنا صلحه. بإزاي؟ بأنه لما صار كإنسان خضع عوض عن عصيان آدم الأول. بمعنى لما بيقول هنا إنه الابن هيخضع، يعني عايز يقول الابن هنا راس للبشرية، ممثل لينا آدم الثاني، كون ان هو يخضع يعني معناها ان احنا لن نعود نتمرد مرة اخرى على الله، ان لن تدخلنا الخطية مرة اخرى، احنا كملنا في خضوع الابن. سؤال، انا في السماء ممكن اغلط؟ ممكن اتمرد على ربنا؟ لا حبيبي، ما انت الراس بتاعتك، السيادة اللي عليك، ادم التاني بتاعك خاضع، فاطمن انت في شخص ادم التاني هتظل خاضع للابد. بس في فرق بين خضوعه وبين خضوعنا. احنا خضوعنا خضوع التبعية، ان احنا اتباع لادم التاني. طب هو خضوعه؟ لا، ده خضوع المساوي للاب. فهنا الكلام عن المسيح في التجسد، الكلام عن المسيح في التجسد. يوحنا فم الذهب يقول إيه؟ صح، كله بيتكلم عن ايه؟ عن القيامة. طب القيامة دي امتى؟ لما المسيح خد جسد ومات وقام. يبقى الكلام هنا كله منصب على تجسد المسيح. يبقى خضوع المسيح هنا كرأس للجسد، مسيح الرأس والكنيسة الجسد بتاعته. لو أنا في الأبدية مش هخضع، يبقى الابن لن يظل خاضع للاب، لا هيخضع للأبد وإلى أبد الأبد. فاطمن أنت بقيت كامل في شخص الابن. متى سلم الملك للآب؟ نفس المعنى هنا. هو الآب ما كانش مالك قبل الابن ما يسلم له الملك؟ لا، ده مالك قبليها وملك بعديها. طب لما يخضع الابن ليه؟ هو الابن ما كانش خاضع قبل كده؟ لا، ده خاضع قبليها وخاضع بعديها. بس هنا بيتكلم عن الابن كرأس للجنس البشري. يبقى معنى الآية متى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. نمرة واحد، عايز يقول إن المهمة تمت، العمل الذي أرسلتني من أجله تميته. المعنى الثاني بيقارن ما بين آدم الأول اللي خد سلطانه وتمرد، لكن لا، آدم الثاني لما خد السلطان ما تمردش، خاضع. نمرة ثلاثة، خضوعه كمال خضوعنا في شخصه. آخر حاجة أشرح بيها هذه الآية المعنى لاهوتيا، هو سهل. متى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل. الآب في الثالوث هو المصدر، هو العلة، الابن مولود منه والروح القدس منبثق منه، أهو ده الثالوث. بص التساوي ما بين الآب والابن، الاب يخضع كل شيء للابن والابن يجيب الكل خاضع للاب، ده تساوي، الاب بالفعل والابن بالمسرة. نمرة اتنين، عايز يقول في اللاهوت يعني ايه الابن خاضع للاب؟ لألا نفهم ان في اللاهوت الابن له ارادة مستقلة عن الاب، لألا نفهم في اللاهوت ان في ثنائية، في قوتين. طب القوة بتاعت الابن يعني ممكن زي صراع الآلهة في العالم الوثني بتصارع مع الاب؟ لا لا لا، الابن خاضع. فجوه الثالوث مفيش قوتين، مفيش ارادتين، مفيش مشيئتين، مفيش قوتين، في تساوي، في ذات المشيئة، ذات الارادة. حاشا للابن، ابن الله اللي من ذات طبيعة الله، اللي مولود من الاب قبل كل الدهور، من قبل الزمن، حاشا للابن ان يتمرد على الاب. فلذلك متى لاهوتيا حتى عشان الاشرار شو ده، متى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل. الصوره في الابديه كي يكون الله الكل في الكل. بص احنا ماشيين بالترتيب، شفنا قيامة المسيح، شفنا اللي سبقونا اهم قاموا، شفنا الاحياء اللي كانوا موجودين في الوقت دوت اختطفوا، شفنا نزول المسيح للدينونة ابطل كل رياسة وكل سلطان، شفنا الابن خد الخليقة كلها خضع للاب. طب طوال الابدية الخليقة دي هتتمرد تاني؟ لا، لان الراس بتاعها الابن اللي في طبيعته خاضع للاب، اللي أردته هي أردت الآب، اللي مشيئته هي مشيئة الآب، فتظل الخليقة في الابن خليقة ملائكة ليجمع كل شيء في ذاك ما في السماء ومع الأرض. الخليقة كلها هتكون تحت قيادة واحدة، قيادة الابن. طب ممكن الخليقة دي تتمرد؟ لا، دي الراس بتاعة الخليقة ذات مشيئة الآب، ذات إرادة الآب. فستظل الخليقة كلها تحت قيادة الابن في خضوع كامل بلا تمرد. تبقى الصورة في الأبدية يكون الله الكل في الكل. يعني إيه يكون الله الكل في الكل؟ أحلى كلمة قريتها اللي قالها أوريجانوس، الأباء قالوا الله نفسه هو المكافأة بتاعتنا، إنه يصير ربنا لينا كل شيء، إنه مش هنبقوا محتاجين حد غيره. بس بقول لك الأروع اللي قاله البديع أوريجانوس، يعني إيه يكون الله الكل في الكل؟ الله سيكون كل ما يمكن لعقلك أن يتخيله، الله سيكون كل ما يمكن لقلبك أن يحب، الله سيكون كل ما يمكن لعينك أن ترى. يكون الله الكل في الكل، له كل مجد مع ابن الوحيد والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين.